عليكم السلام والإكرام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في المسألة 18 في أن اعتبار الإذن هل هو حكم شرعي أم أنه حق للعمة والخالة. أفتى صاحب العروة رحمة الله عليه بأنه من الأحكام الشرعية، ويترتب على ذلك أن العمة أو الخالة لو أسقطت الإذن وبعد ذلك لم تأذن فلا يصح العقد. هنا مجموعة من الإشكالات وجهت إلى ما ذكره صاحب العروة رحمة الله عليه. كان الإشكال الأول ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وعرفنا أنه أن ما ذكره أمر يرتبط بالاصطلاح، وإلا فقد اعترف أن الأحكام الشرعية على نوعين: نوع لا يسقط بالإسقاط، ونوع يسقط بالإسقاط. والكلام هنا بلحاظ هذا الأثر، سمي حقا في قبال الحكم الشرعي أم لم يسمى حقا؟ هذا كان الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هناك نوعا من الحقوق لا تقبل الإسقاط. الإشكال الذي ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه، وعرفنا جوابه من أنه خلط بين الحق المحض والحق الذي معه وظيفة ومسؤولية، فالحق المحض بما هو حق يقبل الإسقاط والمعاوضة والتوريث وما شابه ذلك، أما الحق المشرب بإدانة ومسؤولية هذا لا يقبل الإسقاط، لا من ناحية حقيته بل من ناحية المسؤولية فيه، مثل منصب الإمامة. الإشكال الثالث حاصله أنه سلمنا يوجد فرق بين الحق والحكم، وأن الحكم لا يقبل الإسقاط ولا المعاوضة ولا التوريث، بخلاف الحق فإنه يقبلها. لكن فيما نحن فيه تعيين أنه حكم أو حق بلا دليل. نعم، لو تمت رواية العلل وهو أن مناط التعليق على الإذن إنما هو لاحترامهما، فهذا يشعر بأنه حق، لكن رواية العلل عرفنا أنها ضعيفة السند، فبالتالي لا يوجد عندنا دليل يعين أنه حكم أو
حق، لأن الدليل المعين للحقية أو الحكمية بشكل عام يكون على أحد نوعين. النوع الأول أن يرد فيه التعبير المباشر عن الشيء أن هذا حكم أو حق، وما عندنا هكذا في رواياتنا. النوع الثاني الدليل الذي يذكر الآثار واللوازم التي نستنتج منها أنه حكم أو حق. الأدلة الواردة في بعض الخيارات أنه يجوز المعاوضة عليها أو تنتقل إلى الوارث، هذه استنتجنا منها أن الخيار حق. فيما نحن فيه كلا نوعي الدليل منتفي، روايات المتقدمة ما عبرت لا حق ولا حكم، فالنوع الأول منتفي ولم تذكر الآثار إثباتا ونفيا حتى نستنتج أنها حق أو حكم. فإذا الإشكال الثالث الذي سجل على المتن بتوضيح مني هو أن الميل نحو أحد الجانبين بلا دليل، لكن هذا الإشكال مدفوع. توضيح المطلب أن الحق والحكم لا شك يشتركان بوجود دليل يدل على الاعتبار شرعا، كلاهما يحتاج إلى دليل يدل على الاعتبار شرعا، لكن الحق يستبطن مؤونة زائدة. لأن الحق بحاجة إما إلى ملكية وإما إلى ولاية وسلطنة، فيشترك الحق مع الحكم في الاعتبار الشرعي، لكن الحق يزيد على الاعتبار الشرعي أنه اعتبار لأجل ملكية أو لأجل ولاية وسلطنة. الروايات المتقدمة وافية في إفادة أصل الاعتبار، الأمر المشترك بين الحق والحكم، وليست وافية في إفادة المؤونة الزائدة والأصل عدمها. فبهذا البيان نثبت ما أفتى به صاحب العروة من أن الإذن يعتبر حكما شرعيا أنيط به صحة المعاملة. شوف مثلا الآن حتى يكون شيء حق يحتاج إما إلى ملك عين من ملكي لهذه العين يثبت لي حق في التصرف، حق الهبة، حق الأكل، حق الشرب، أو إلى سلطنة، لابد من إضافة شيء حتى يثبت هذا الحق. فيما نحن فيه لا يتصور ملكية عين، يبقى ماذا؟ الولاية أو السلطنة. مفاد الروايات المتقدمة ليس جعل ولاية للعمة أو للخالة حتى مع رواية علل الشرائع، إنما هو مجرد احترام. فإذن لا يوجد في الروايات المتقدمة ما يقتضي الحقية، وبالتالي تكون النتيجة أنه لو أسقطت الإذن حينئذ لا يترتب على ذلك أنها لا تستطيع أن لا تأذن، وبالتالي لا يصح العقد. هذا الإشكال كم؟ الثالث. الإشكال الرابع، وهو إشكال وجيه حاصله، أنه فيما نحن فيه لا تترتب ثمرة. شوف، في بحث الهبة، في بحث الخيار تترتب ثمرة. الهبة لأن الجواز فيها حكمي فلا ينتقل إلى الورثة ولا يعاوض عليه ولا يسقط بالإسقاط. الخيار لأن الجواز حقي يترتب عليه الأثر، يسقط بالإسقاط، يعاوض عليه، ينتقل إلى الورثة. فيما نحن فيه قلنا الإذن حق أو حكم لا يترتب الأثر. ليه؟ لو فرضنا أنه حكم وجاءت العمة وقالت أسقطت حقي،
يعني أذنت،
لأنه لا يشترط في الإذن لفظ مخصوص، ليس مثل العقود يشترط فيها لفظ مخصوص. نعرف بأن الإذن مطلق الكاشف والمبرز للرضا بقول أو بفعل. عقد على بنت أخيها، ضمتها وأتت بها إلى البيت، فلن قولها أسقطت حقي وإن لم يكن حق قالته اشتباها، ألا يكشف ذلك عن الرضا، عن إبرازها للرضا؟ يكشف ذلك، فحينئذ لا تترتب على ذلك ماذا؟ ثمرة. فإذن البحث عن كونه حكما أو حقا لأجل ترتيب هذا الأثر أنه يسقط بالإسقاط أو لا يسقط بالإسقاط في الواقع ماذا؟ لا يترتب. فبالتالي لو أسقطت الإذن بعنوان أنه حق يكشف ذلك عن رضاها فيصح العقد. هذا هو الإشكال كم؟ الإشكال الرابع.
شيخنا الثمر، هم يقولون لو أسقطت، لو سلمنا أن الإسقاط كاشف عن الإذن ولكن عادت ومنعت، هنا الثمر تتربط بين الحقية والحكم.
هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول، لو سلمنا أنه بلحاظ الإسقاط لا تظهر الثمرة لكن بلحاظ العوض تظهر الثمرة، لو عاوضت عليه، فبناء على أنه حق تملك العوض بناء على أنه حكم لا تملك العوض، فله ثمرة. نعم، من ناحية أن العقد يكون صحيحا سلمنا أنه لا تظهر الثمرة، لكن عندنا ثمرات أخرى تظهر على ذلك. هذا أول. الجواب الثاني أنه على تقدير كونه حقا فأسقطته قبل العقد، ثم قبل العقد عادت وتراجعت بناء على أن الساقط لا يعود، ليس لها حق في التراجع فيصح العقد. أما بناء على أنها حكم يثبت ماذا؟ يثبت عدم إذنها، وبالتالي لا يصح العقد. هذا تمام الكلام وين؟ في المسألة 18، ودفعنا تمام هذه الإشكالات التي سجلت على المتن. المسألة 19، إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت، هذا الزرنجي من أول الأمر قبل أن يتزوج العمة أو الخالة قال لا أتزوجك بشرط أن تأذني، يعني من أول الأمر حاطط عينه على بنت الأخ أو بنت الأخت. ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط، لم يصح العقد على إحدى البنتين، وهل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان: نعم إذا اشترط عليهما، إلى آخر المسألة. في هذه المسألة يوجد فروع ثلاثة. الفرع الأول أن يشترط في عقد زواجه على العمة أو الخالة على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة. شوف عندنا شرط فعل وشرط نتيجة. فمثلا المرأة عندما تتزوج من الرجل مرة تشترط عليه هكذا: أنه أشترط عليك إذا ضربتني أن تقوم بتطليقي، أشرط فعل. ومرة تشترط عليه هكذا: إذا ضربتني فأنا طالق، أشرط نتيجة. عندهم إشكال في شرط النتيجة، لأن الطلاق له لفظ مخصوص، فلم يقع الطلاق باللفظ المخصوص. تفهمنا؟ هنا هذا اشترط على نحو ماذا؟ شرط الفعل: أتزوجك على أنني في المستقبل إذا أردت أن أتزوج من ابنة أخيك أن تأذني. هذا الشرط الفعل. قم لا شك أن الشرط الفعل تشمله عمومات الشروط بلا إشكال عنده. كلامنا ليس هنا، كلامنا أنه عندما أراد أن يتزوج من إحدى البنتين لم تأذن. لا شك أنها حينئذ تكون ماذا؟ عاصية، لأنها خالفت الشرط، والمؤمنون عند شروطه. إنما البحث أين؟ في أنه لو تزوج من إحدى البنتين مع عدم إذنها هل يكون عقده باطلا؟ أفتى المتن رحمة الله عليه ببطلان العقد، ولم يخالف في ذلك أحد من المعضقين، حكم بعدم الصحة. والوجه في ذلك واضح، لأنه يصدق عليه أنه تزوج من إحدى البنتين من دون إذن العمة أو الخالة، فيشمله إطلاق النصوص المتقدمة، وكون العمة أو الخالة عاصية ليس شيئا يوجب سقوط الإذن بمقتضى إطلاق الروايات المتقدمة. فإذا هذه المرأة لم تأذن، فبالتالي عقدك ماذا؟ غير صحيح. هذا الفرع ماذا؟ الأول. هنا قد يقال أن هذه العمة عندما قبلت بالشرط فهذا يعني أنها أذنت ورضيت، فما دام لم تتراجع فلو عقد يكون عقده صحيحا. واضح هذا الإشكال؟ أنه مجرد أنها رضيت بالشرط معناه أنها أذنت. هذا الكلام لا عرفا ولا بالدقة العقلية قابل للقبول، وإلا لو كان شرط الإذن إذنان يلزم من وجود الشيء عدم الشيء. أنت تشترط عليها أن تفعل، إذا كان الشرط فعلا فلا معنى لأن نشترط عليها أن تفعل. لا عرفا ولا عقلا، هذا هو إذن ورضا، شرط، شرط الشيء غير الشيء. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني، بعد أن شرط عليها رفضت أن تعمل بشرطها، هل له أن يجبرها؟ أفضل الماتن رحمة الله عليه قال يوجد وجهان في المسألة ولم يحسم الأمر، يعني وجه بله أن يجبرها ووجه ليس له أن يجبرها. منشأ الخلاف، طبعا هذا الخلاف لا يختص بهذا البحث، وإنما في كل موارد الشروط التي يمتنع المشروط عليه أن يقوم بما شرط عليه. مبنى هذين الوجهين هو أن الشرط هل يقتضي ثبوت حق وسلطنة للمشروط له على المشروط عليه، بحيث يصبح الشارط مالكا على المشروط عليه هذا العمل، أو أن الشرط لا يقتضي ذلك. إذن واضح من أين نشأ هذان الوجهان؟ قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، هل يثبت لي أنا صاحب الشرط سلطنة على المشروط عليه وحق بحيث أستطيع أن ألزمه بأن يقوم بهذا الفعل أم لا؟ على الأول له أن يجبره، على الثاني ليس له أن يجبره. لكن على المبنى الأول لي أن أجبر، إني لي سلطنة على ذلك بحسب المؤمنون عند شروطه. على الثاني ليس لي أن أجبر، لكن للحاكم الشرعي أن يجبر، لا من باب السلطنة على الشرط، بل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا معصية. نعم، ليس للحاكم الشرعي أن يعمل الشرط عوض عن المرأة، لأن ليس تكليفا للحاكم الشرعي أن يحقق التكاليف التي لا يحققها الغير. يعني إذا واحد وظيفته أن يصلي وما صلى، الحاكم الشرعي له أن يأمره بالمعروف ويجبره من باب الأمر بالمعروف، لكن ليس له أن
يصلي عنه.
بخلاف على المبنى الأول، على المبنى الأول الشارط له أن يجبره، إذا لم يكن له قدرة على إجباره للحاكم الشرعي ماذا؟ أن يجبره. أما على الثاني الحاكم الشرعي له أن يجبره من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس له أن يقوم عنه بالفعل. وعلى هذا الأساس يتضح لنا أن الخلاف بين المبنيين ليس في مجرد جواز الإجبار وعدمه كما يظهر من العروة، وإنما الخلاف بينهما في نفوذ سلطان الحاكم الشرعي عند تعذر الاستيفاء وعدم نفوذه. على المبنى الأول الحاكم الشرعي يأذن، ليش؟ أنا أنت لك حق. على المبنى الثاني الحاكم الشرعي يجبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس له هو أن يأذن. هنا الفارق الحقيقي بينهما في هذه النقطة. لكن جماعة من المعلقين على العروة وعلى رأسهم الأغا ضياء الدين العراقي رحمة الله عليه قال هنا لا معنى للإجبار. لأن الشرط إن كان طيب النفس، طيب النفس لا يتحقق بالإجبار. فلنفترض أجبره، لكن صحة العقد معلقة على طيب النفس، لم يتحقق طيب النفس. فمثل السيد الخوئي الذي بنى على أن الشرط هو مجرد الرضا وطيب النفس، فهنا بالإجبار لا يتحقق. وإن قلنا بأن الشرط هو الإذن الكاشف عن طيب النفس، أيضا الإذن الذي يصدر عن إجبار لا يكشف عن طيب النفس. نعم، لو قلنا بأن الشرط هو مجرد الإذن ولو صورة، يتحقق حينئذ ماذا؟ الإجبار، ويترتب عليه صحة العقد. واضح الكلام؟ إذن المسألة غير خالية عن إشكال. هذا تمام الكلام في الفرع كم؟ الثاني. الفرع الثالث أن يشترط عليها في العقد على نحو شرط النتيجة، أو هو بالدقة خلينا نعبر أشبه ما يكون بشرط النتيجة، لو بالدقة ليس شرط نتيجة، هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله يوم غد
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيفك شيف؟ شو بعد درسك عم يجعك؟